بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الواجعي رحمه الله، وقال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، هو الملقب ببندار، من فقهاء أو من حفاظ أهل البصرة، كان وهو ومحمد ابن المثنى أبو موسى العنزي كفرسي رهان، معناه متنافسين. قال حدثنا محمد بن جعفر وغندر، قال حدثنا شعبة أبو الحجاج، جعفر بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، عن عمر بن سليمان وابن عاصم بن عمر بن الخطاب قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه قال: خرج زيد بن ثابت من عند مروان بنصف النهار، قلت: ما بعث إليه هذه الساعة إلا لشيء سأل عنه، قال: فسألت فقال: سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كانت دنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عمر بن سليمان وعبد الرحمن بن أبان، وقد وثق الأول ابن معين والنسائي، والثاني النسائي كما في تهذيب التهذيب. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد وهو من مسرهد أبو الحسن البصري، قال: أخبرنا يحيى وابن سعيد القطان عن شعبة قال: حدثني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: نظر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه ليس منه، قال: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. قال: هذا حديث صحيح ورجاله ثقات، والحديث أخرجه الترمذي، وقال: حديث زيد، وقال: حديث زيد بن ثابت حديث حسن، وجاء أيضا كذلك نحوه من حديث جبير بن مطعم وغيرهم، وحديث ابن عبد الله بن مسعود في قوله: نظر الله امرئا سمع منا حديثا، بل قد جاء أيضا عن جمع من الصحابة، أي هذا الفقرة نظر الله امرئا. قلنا أن بعض أهل العلم ذكره كالسيوطي وغيره على أنه متواتر. وهنا أيضا بقي جزء من هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره. أنا في من كانت الدنيا همه ونيته جعل فقره بين عينيه وفرق الله عليه أمره، أنا جعله مفرق مشتت، والذي يكون نيته الآخرة يجمع الله أمره، أنا يكون مطمئنا في هذه الحياة، لا يشتت أموره، لا تشتت أموره، وأيضا يجمع بينه وبين أحبته، وأيضا كذلك بين أهله. وأما من أراد الدنيا فإن الله عز وجل يفرق بينه وبين أحبته وأهله، وكذلك يشتت أموره، وإنما لأنه همه هم الدنيا، يريد الدنيا، فلهذا ما يفكر في أهله ما يفكر في أصحابه، ما يفكر في كذا، همه أن يجمع الدنيا. فلهذا فهي الدنيا التي تفرق الناس، فمن أحب الدنيا ألقى الله عز وجل في قلبه الشح والأنانية والطمع، فلهذا فيفرق بينه وبين أحبته. في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل يجعل الأرض، وجاء في رواية: إذا كان يوم القيامة جعل الله الأرض تخرج فلذات أكبادها، جعل الأرض تخرج فلذات أكبادها، أي أغنى ما فيها وأفضل ما فيها من الكنوز من الذهب والفضة والأموال العظيمة التي يحبها الناس فيجتمع عليها الناس، ثم أنهم لا يأخذ منها أحد شيئا، فيقول أحدهم: في هذا قتلت، ويقول الآخر: لأجل هذا سرقت، ويقول الآخر: لأجل هذا قطعت رحمي، فيذهبون ولا يأخذ منهم أو لا يأخذ أحد منهم شيئا. أنا هذا من علامات يوم القيامة. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحسر الفرات على جبل من ذهب، فيجتمع فيه الناس ويقتتلون حوله، فيتركونه كلهم. يبين لهم أن هذا هو الذي فرق بينهم، وهو الذي قطع أرحامهم. ولهذا جاء في صحيح مسلم أيضا حديث ابن عمر: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلهم. أمرهم في القطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. فلهذا فإن هذه الدنيا هي التي تجعل التقاطع بين الناس. كذلك أيضا يعاقب الله عز وجل صاحب الدنيا بأن يجعل فقره بين عينيه، ويجعل أمره مشتتا لا يجتمع على شيء، همه هم الدنيا، مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أن لما ذكر صاحب الدنيا قال: تعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، وتعس عبد القطيفة والخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. وأنا من كثرة همه أنه لا ينتبه لجراحاته، ولا ينتبه لما يكون خسارة على دينه، فإذا شيك فلن تقش. فلهذا فهمه هم الدنيا، عبد للدينار والدرهم. قال: وجعل فقره بين عينيه، مع ما معه من الأموال إلا أنه يحس أنه فقير، فقره بين عينيه، يلهث وراء الدنيا، لا يترك هذه الدنيا، بل يحرص على أن يأتي بشيء ولو يسير. يعني إذا كان من أمر الدنيا يتلهف عليه ولو كان فائدته قليلة، لكنه من أمر الدنيا، من يجمع له المال. فتجد إذا جاءه المسكين قال: نحن نجمع هذا المال قليلا قليلا، فكيف نعطيه غيرنا؟ مثل ما قال ذاك: قال: وردت هذا كابرا عن كابر، أنا كيف أعطيك إياه؟ في حديث الأقرع والأعمى، وأيضا كذلك الأبرص. فالأقرع والأبرص قالوا: ورثناه كابرا عن كابر. ومثل ما قال أيضا قارون، فقال: وجعل فقره بين عينيه. ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ما كتبه الله له. يأتي بعض الناس تجد يجري خلف هذه الدنيا ولا يتحصل منها إلا الشيء اليسير، بل قد يكون أيضا لا يتحصل شيء منها، يذهب أمواله في المصائب وتذهب أمواله في معنى في القمار، تذهب أمواله في غيرها من هذه الأمور. ومنهم من يكون عنده مال كثير لكن لا ينتفع به، ما تكون البركة فيه، كله يذهب في الحرام، ينفقه في الحرام أو يكنزه لغيره، يكنزه لغيره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري في حديث عبد الله بن شخير لما قرأ قول الله جل وعلا ألهاكم التكاثر، قال عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت به فأمضيت. ليس لك من مالك إلا ما أكلته ففني، وما لبسته فبلي، ذهب وصار خلقا باليا، وما تصدقت به فهو الذي يمضي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقالوا يا رسول الله ما من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فلهذا تجد أن الإنسان في هذه الدنيا مهما جمع من الأموال فهي ذاهبة، وما يبقى إلا ما تصدق به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة التي تصدقت بها عائشة، قال فما أبقيتم؟ قال تصدقنا بها كلها فما بقي إلا كهتفها، فما بقي إلا كتفها، فقال بل ذهبت كلها وبقي كتفها، أو قال بقي كتفها وذهبت كلها. فلهذا ما تصدق به العبد فإنه يمضي ويبقى له، وأما ما أكله ولبسه وجعله في هذه الأمور فهو يفنى لا شك، هذا ماله، هذا الذي يتمتع به في هذه الحياة. وأما ما بقي من المال وما كنزه فهو ليس له، فهو يذهب إلى ورثته. فلهذا قال ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. قال ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره، لأنه أراد الله والدار الآخرة. فأعظم شيء مما يعطيه الله عز وجل أنه يجمع بينه وبين أهله، ما يجعل بينه تقاطع بينه وبين أهله، فلأنه يريد الله. فإذا حصل شيء من بعض أهله مثلا من القطيع ذهب وأصلح ذلك، وكذلك أيضا هذه الأموال التي معه إن كانت معه أموال أعطاها يعطي من أهله من ويصلهم بها فلا تكون بعد ذلك القطيعة. وأيضا يجمع الله أمره في صدره وفي قلبه، معنى ما يجد أمره مشتت، بل يجعل أمره كله بين يديه وبين عينيه، معنى أنه مطمئن في هذه الحياة، لأنه يعلم أنه لله وأنه راجع إليه سبحانه وتعالى. قال وجعل غناه في قلبه، ولو كان فقيرا معدما فغناه في قلبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، وإنما الغنى غنى النفس، وهو القناعة التي والطمأنينة التي يجعلها الله عز وجل في قلب المؤمن. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، يقنع بما يأتي سواء كان كثيرا أو قليلا فهو قانع به ويصرفه في هلكته في الحق. قال واتته الدنيا وهي راغمة، معناها لم يردها لكنها جاءت إليه، جاءت إليه وأرادته، فإن هو انهمك معها صار مثل الأول، وإن جعلها زادا له للآخرة فهي خير عظيم. ولهذا كان السلف رحمه الله تأتيهم الدنيا فيرفضونها، ومنهم من يأخذها لكن بحقها. فهناك من الصحابة رضي الله عنهم من كان تاجرا يتاجر، من العلماء من كان تاجرا، أنا حتى من العشرة أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام كانوا يتاجرون، لكنهم لم تشغلهم هذه الدنيا عن دار الآخرة. كذلك من الأئمة المشهورين ابن المبارك كان عالما عابدا صالحا، الليث بن سعد وغيره من هؤلاء الأئمة كانوا على علم وعلى عبادة، وكذلك عندهم أموال وعندهم تجارة لم تلهيهم هذه التجارة. ومنهم من رفضها كسفيان الثوري وغيره، رفضوا هذه الدنيا، جاءتهم إلى عندي إلى عندهم إلى أنهم أرادوهم للقضاء وأرادوهم لكذا فرفضوا، وأحبوا الفقر على الغنى. وكان سفيان لا يقبل شيء من هدايا السلاطين، يعطى أموالا كثيرة فيرفضها، وهكذا الإمام أحمد رحمه الله كان يحب أن يعيش على عيشة الفقر، فما كان يأخذ شيئا من أموال الملوك وغيره من هؤلاء الأئمة. وهذا مسلك وهذا مسلك، منهم من أخذ يتاجر وأخذ هذه الأموال وصرفها في طاعة الله، ومنهم من رضي بوضعه وبدراسته وطلبه للعلم مع أن الدنيا تأتي لكنه يرفضها. وكما قال سفيان الثوري رحمه الله: من أراد الدنيا فعليه بطلب العلم، ومن أراد الآخرة فعليه بطلب العلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.